ضيفنا اليوم أيها الإخوة هو الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل. دكتور مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير.
دكتور اليوم لن نتحدث عن العمل بل سنتحدث عن غازي القصيبي الذي تولى 4 وزارات وشارك في أكثر من تشكيل وزاري في المملكة العربية السعودية، لنتناول من خلاله كيف يعمل مجلس الوزراء السعودي. سأبدأ مع الوزير من السؤال الذي يبدر في أذهان كثير من الناس، كيف يتم اختيار الوزير في المملكة العربية السعودية؟
والله يعني هذا طبعا سؤال جيد ودائما سؤال وقتي. عموما تعيين الوزارات في جميع أنحاء العالم يتم على أساس نوعين، يعني إما الكفاءة وإما الولاء. في الأنظمة الحزبية والأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية عموما كما تعرف الولاء يأتي قبل الكفاءة. جميع الذين يعينون إما من الحزب أو من محسوبين على الحزب أو من الدكتاتور أو محسوبين على الدكتاتور، احنا من حسن الحظ في المملكة ما توجد عندنا لا توجد عندنا حزبية ولا توجد عندنا دكتاتورية. فأعتقد أن المعيار في تعيين الوزير هو توخي الكفاءة. أنا أقول توخي لأن صانع القرار يعني يبذل جهده في أن يبحث عن الكفاءة، ولكن بطبيعة الحال لا يوجد نظام مضمون أنه سوف يأتي بهذه الكفاءة. فقد يوفق صاحب القرار في العثور على الكفاءة المنشودة وقد لا يوفق، ولكن حسب علمي البحث دائما يتم عن 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 كفاءة وليست عن ولاء، لأن الدولة تفترض ولاء الجميع لها.
يعني ما يوجد في تقديرك معايير واضحة لمسألة الكفاءة؟
والله يعني أنا أعتقد ينشأ نوع من التوافق في المجتمع حول بعض الأشخاص أنهم يعني استطاعوا أن يبذلوا جهود وينجحوا في مجال معين. مثلا رجل تولى إدارة مؤسسة نجح فيها تكثر الترشيحات لتعيينه وزيرا، دائما يقول يا ريت والله شوف فلان نجح في خلينا نقول السكة الحديد يصلح وزير. إذا كثرت كلمة يصلح وزير وتداولها الناس وخصوصا في القرارات المرتبطة بصنع القرار، أعتقد في النهاية هذا هو المعيار.
يعني في صدى للقرار الذي يتخذه الملك اللي هو وفقا لنظام الأساسي للحكم يختار باعتبار رئيس مجلس الوزراء يختار الوزراء، في صدى شعبي للاختيار أحيانا. يصلح وزير مثل ما تفضلت يتردد على الناس فيمكن أن يرى من اللي يصلح وزير.
يعني هناك لجنة عليا يرأسها صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، هي المعهود إليها اختيار ومكونة من عدد من أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي، لن أقول لك أسماءها حتى لا تكثر المكالمات
سرية اللجنة الأسماء يعني خاصة
يعني باعتبارها يعني لا تقوم بعمل ذو طبيعة عامة. وزي ما قلت لكم لو عرفوا الناس كان عندك ترشيح تحاول تتصل بعضو من الأعضاء تقول هذه مش الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة. فهذه اللجنة موجودة وهي التي تصب فيها الاقتراحات ثم ترفع إلى خادم الحرمين الشريفين الذي في النهاية بطبيعة الحال يتخذ القرار النهائي. اللجنة هذه تتبع كل الأساليب الممكنة، السؤال، التحري، كما قلت قبل قليل عندما يتوافق الناس على شخصية معينة. يعني العملية لا تتم ببساطة ولا تتم عفويا، إنما يسبقها فترة طويلة من الاختيار ومن استعراض أسماء كثيرة. يعني بالتأكيد التشكيلة النهائية قد تكون 20 وزير، إنما بالتأكيد مرت على اللجنة هذه أضعاف هذا العدد
وعشرات الأسماء أو ربما أكثر، مئات
ما لا أعتقد لا تصل إلى مئات ولكن إلى عشرات الأسماء.
طيب هل يرفع للملك أكثر من اسم أم أشخاص وفلان صالح الوزارة الفلانية أو؟
لا يعني هي أولا فيه يعني بحث كامل عن خلفيته وإنجازاته والأسباب التي دفعت إلى ترشيحه، يعني ما يكون
يقدم لولي الأمر.
نعم، وفي العادة يقدم لكل وزارة ثلاثة مرشحين مع يعني خلفية كل واحد، والملك في النهاية هو الذي يتخذ القرار.
طيب دكتور قبل قليل
طبعا قد يقع اختيار الملك على شخص بدون أن يمر عبر هذه
يعني اللجنة. قد يكون الاختيار خارج الترشيحات التي تقدمها.
نعم، وقد يكون أحيانا يعني مفاجأة، يعني الملك في يختار شخص لم يكن اسمه مطروحا أو يعني العكس، ربما يكون نأتي لموضوع التكهنات. قد يكون هناك اسم مطروح ولكن في النهاية لا يقع عليه الاختيار لسبب أو لآخر فلا يظهر اسمه. لذلك أنا قلت في حياة في الإدارة أنه يجب أن يصبر الإنسان حتى يسمع اسمه يذاع في الإذاعة بالتشكيل الوزاري قبل أن يتصرف وكأنه عين.
أشرت في حياة في الإدارة أنه بعد أن بلغت بأنك أصبحت وزيرا للصحة كان في تلك الليلة بضعة أشخاص يتلقون مكالمات تبارك لهم بأنهم أصبحوا وزراء للصحة.
نعم هذا يحصل أعتقد مع كل تشكيل وزاري.
طيب دكتور أشرت قبل قليل إلى مسألة السكة الحديد وقد ذكرت في كتابك حياة في الإدارة أنه أصبحت السكة الحديد مدرسة لتدريب الوزراء. ربما كنت آخر وزير خرج من السكة.
لا 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 لا, لا.
هل لازالت السكة الحديد مدرسة
لتدريب؟ يعني لو نحسب عدد الذين تخرجوا من هذه المدرسة إن صح التعبير نجد معالي الأستاذ عبد الرحمن أهل الشيخ أصبح وزيرا بعد أن كان مديرا للسكة، نجد مع الأستاذ عبد العزيز القريشي أصبح وزيرا بعد أن كان مدير عاما للسكة
في مرتبة وزير تقصدي؟
لا لا أصبح وزير
أصبح
دولة
وزير دولة,
وزير دولة فترة طويلة. والأخ خالد القصيبي الذي أتى بعده أيضا أصبح وزيرا بعد خالد أتيت أنا أيضا دخلت الوزارة، بعدي أتى الأستاذ عمر فقيه أيضا دخل الوزارة يعني كم خمسة الآن.
طيب
أنا على كل حال يعني أستبق سؤالك أعتقد أنها محض الصدفة، ما أعتقد أنه بالفعل كانت هذه مدرسة لتدريب الوزراء.
طيب هل هناك فعلا يعني أشبه ما يكون بمعاهد لإعداد الوزراء؟ هناك تحليلات صحفية كثيرا ما تذكر أنه مجلس الشورى بعد تشكيله في بداية التسعينات في عهد الملك فهد بات هو معهد تخريج الوزراء، فتخرج بضعة أو أكثر من بضعة العديد من الوزراء اختيروا من مجلس الشورى.
والله أختارك أنا قلت لك يعني يمكن أهم شيء أن يعني يبرز حول الشخص نوع من التوافق على أنه فعال في أدائه. هذا قد ينتج في قد يبرز في مجلس الشورى، قد يبرز في الجامعة، قد يبرز. وأعتقد أن هناك مواسم سياسية في الحياة السياسية، يعني مثلا في الماضي كان الموظفون أو كان الوزراء في الغالب من موظفين الدولة، يعني في التشكيلات الأولى من وكيل وزارة بصفة شبه تلقائية يصبح وزيرا في عهد حكومة الدكاترة إن كنت تذكر أظنك لا تذكر، كانت الجامعة هي المحل الطبيعي أو مكتب التوظيف، معظم الوزراء أتوا من الجامعة لأن الجامعة كانت في نشأتها كان عدد الدكاترة السعوديين قليلا وكانوا يلفتون الأنظار، يعني كانت ظاهرة جديدة
يعني دكاترة قليلين في مجتمع ليس فيه الكثير من الأكاديميين.
صحيح صحيح. وبعدين يعني بعضهم كان نشطا، بعدين جاء موسم مجلس الشورى، لأن بالفعل مجلس الشورى يثير التصريحات في الصحف الآن بعض الجلسات
نقاشات
نقاش وتذاع، فأيضا هذه طبعا مجتمع الأعمال كان دائما أيضا مع مجال لتعيين بعض الوزراء منه
من رجال العمل. كيف يبلغ مع الدكتور غازي القصيبي الوزير باختياره وزيرا؟ هل يبلغ قبل ذلك ولا يسمع بالإعلام بس مثل ما أشرت في حياة في الإدارة؟
أنا يعني في فترة لم أعاصرها، ولكن حصل أيام الملك جلالة الملك سعود رحمه الله أن عين الأستاذ محمد سليمان الشبيلي كان سفيرا وعينه بالصدفة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وبعد أن عين اعتذر عن ممارسة الوظيفة، يعني والله لا يعني لا أحب أن أكون وزيرا، أنا سعيد في عملي كسفير.
بعد أن عين رسميا وأعلن
بعدما صدر التشكيل الوزاري ولم يقسم اليمين من ناحية يعني قانونية صرفة لم يباشر عمله، ذلك عندما وضعت صور الوزراء السابقين في مبنى الوزارة الجديد يعني لم أضع صورته ليس إهمالا مني بفضله، وهو رجل كما تعرف يكاد يكون أسطورة.
صحيح.
وإنما لأنه لم يداوم، بعد ذلك اتخذ قرار على مستوى القيادة السياسية أن لا يفاجأ أحد بتعيينه وزيرا،
بل
يجب أن يبلغ ويجب أن تأخذ موافقته. لذلك أنا لا أفهم الذين يقول أنا فوجئت بتعييني أو سمعت الخبر بتعييني.
في ناس يقولون أحيانا فوجئت بتعييني.
لو بدك سمعت أنت شيء من هذا؟
أسألك أنا دكتور.
أنا سمعت ويعني ما أدري، يعني أنا ما أود أن أكذب أحدا، ولكن جرى العرف أنه قبل التعيين
أن يبلغ
بثلاثة وأربعة أيام، فعادة ثلاثة وأربعة أيام من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الديوان الملكي أو أحد مستشاري خادم الحرمين الشريفين أن يتصل بالشخص المرشح ويقول لقد وقع عليك الاختيار لشغل الوظيفة الفلانية. فبطبيعة الحال هو من ناحية نظرية يستطيع أن يعتذر، ولكن لا يعين إلا إذا إذا إلا إذا وافق وأخبر. لذلك أنا الآن على الأقل خلال العشرين سنة الماضية لا أعتقد أن أحد فوجئ بتعيينه وزيرا في نشرة الأخبار، ولكن فوق كل ذي علم عليم.
جميل. أيضا إعفاء الوزير وانتهاء مدة خدمته، هل تتم بنفس طريقة تعيينه يبلغ أم أنه أيضا يسمع منه؟
يعني في معظم الحالات، في الغالبية الساحقة من الحالات، يعني عندما يعاد التشكيل الملك قبل إعلان التشكيل يوجه رسائل شكر للوزراء الذين انتهت خدمتهم، يشكرهم فيها على خدماتهم السابقة.
بمن فيهم الأشخاص الذين سيجدد لهم؟
الذين سجد لهم لا يخبرون أنهم سيجدد لهم، لكن الذين انتهت مدة تكليفهم فيعني لا يفاجئون. قد تحصل في حالات معينة أن يعني يصدر قرار بإعفاء وزير دون أن يكون لديه علم مسبق، ولكن هذه حالات نادرة.
طيب دكتور، السؤال المهم ربما أنتقل له بالجزء الثاني، لكني أردت أن أنتقل إلى إشارتك في حياة في الإدارة إلى أن الوزارة هي تكليف وليست مهنة. هل تعتقد أنه الوزير لا يقوم بعمل مهني أثناء وزارته؟
لا، أنا قصدي يعني هناك مهن معروفة، يعني هناك شخص مهنته المحاماة، وهناك شخص مهنته
الطب. ما في واحد مهنته الوزارة.
إنما لا يجب، أو لا يجب أن يكون هناك شخص مهنته الوزارة. الوزارة تكليف، وبطبيعته تكليف مؤقت، قد يمتد بعض الشيء أو يطول، ولكني لا أعتقد أنه يجب أن يتحول إلى مهنة، لأن يتحول إلى مهنة يعني الحماس والاندفاع والرغبة في إحداث تغييرات التي هي صفات أعتقد أنها ضرورية في الوزارة. لا تحول إلى عمل روتيني
تقوم به. تقصد بالمهنة العمل الروتيني، أن تتحول إلى القضية الروتيني؟
عندما تكون أنت يعني محاميا أو طبيبا، يعني عملك يتكرر كل يوم بنفس الوتيرة بنفس الأسلوب. بالعكس، كل ما صار العمل مقننا وتحكمه قواعد معروفة كل ما كان ذلك أفضل. الوزارة تحتاج إلى تجديد مستمر، إلى مبادرات مستمرة، فأعتقد أن إذا تحولت إلى مهنة سوف تضر بالكفاءة.
طيب، أشرت أيضا في نفس الكتاب دكتور غازي إلى أن كل مهنة لها خطر مهني، وأشرت في هامش الكتاب بعد أن تحدثت عن أنه كثرة الحلاق مثلا خطر المهني أنه يتكلم الثرثرة، وتحدثت عن الأخطاء المهنية، ثم قلت هل ذكرت الوزراء أقول أن الغرور أو كلام.
أنت أول قل ليش الخطر المهني حق الصحفيين؟
الخطر المهني حق الصحفيين الوزراء يزعلون عليهم. الدولة تزعل عليهم.
بس هذا؟
لا، حتى هذا كل المهن الغرور بطبيعة الحال
وارد فيها. لا يعني طبعا يعني بطبيعة المنصب الإداري العالي، من طبيعة البشر في كل مكان وزمان، أن يخاطبون بأسلوب معين، بعبارات من التفخيم، عندما تكون معارضة بأسلوب يعني هادئ ورقيق، وقد لا تكون. أعتقد الإنسان إذا لم تكن لديه حصانة نفسية بعد فترة يبتدي يقول والله صحيح أرائي كلها،
صدق
نفسه. أيوة. وإذا صدق الإنسان نفسه فهذه يعني مشكلة. من حسن الحظ عندنا وعند غيرنا أن أكثر الذين يختارون للمنصب الوزاري يعني تكون لديهم من قوة الشخصية ما يجعلهم يعني فوق التأثر بهذه، لكن هذا الخطر وارد، بالتأكيد وارد.
أي. أنه يداهم الغرور فيعتقد أن نعم التي يسمعها حقيقية،
كل ما تبدي رأي يقال لك هذا رأي عظيم، كل ما تبدي فكرة يقال لك هذا فكرة عظيمة. بالتأكيد كثير من الموظفين العاملين معك سوف يقولون هذا. إذا يعني هو الاستماع إلى هذا هو محنة في الواقع، ولكن إذا صدقتها تتحول المحنة إلى مصيبة أو إلى كارثة.
طيب، أشرت قبل قليل دكتور غازي إلى مسألة الإعلام فيما يتعلق بتعاطي الوزير مع الإعلام. يعني بعض الوزراء عنده شوي هاجس من انتقاد الإعلام له، لأنه تعود يمكن بالوزارة أن ما حد ينتقد.
والله شوف، خلينا نقول يعني في جانبين من الصورة. بالتأكيد أن الوزير أو أي شخصية عامة يريد يعني جنى النحل دون
الشوك،
دون إبر، يريد العسل دون إبر النحل.
نعم.
وبالتأكيد أنه يعني كل إنسان، أنت وأنا، يعني نسر بالإطراء ونغضب لا نرتاح للنقد عندما يتخذ النقد جانبا شخصيا أو جانبا أنا ولا أنت أو أي إنسان، بنشعر بنوع من يعني من عدم الرضا. ما لا أعتقد أن الوزراء يختلفون في هذا عن غيرهم. يعني خلينا نأخذ مثلا الشعراء، ينطبق هذا عليهم إذا يعني كان يقال أن يعني
الشعراء ما يتعاطون مع عمل عام يا دكتور،
يعني يتعاطون مع نقد، ومع يعني برضو الشاعر شخصية عامة يتعرض للشاعر الكاتب. لا أعتقد الوزراء يختلفون عن غيرهم في هذا الشيء، إنما يعني أحيانا ترى لأن الوزير شخصية عامة ولأن خدماته يعني يتأثر بها الجميع، أعتقد يتعرض للنقد وبطريقة عنيفة يندر أن يتعرض لها غير الوزراء. يعني ترى هذه ما أقولها شكوى من رجال الصحافة، أقول بحكم طبيعة الأمور. أنت عندك يعني رجل مسؤول عن قطاع واسع جدا، بلاش نقول العمل، التلفونات، كل إنسان عنده مشكلة من نوع آخر مع التلفون. فطبعا أحيانا يعني لما تفتح الصحيفة وتلقى 10 مقالات كلها نقد، بالتأكيد تشعر بنوع من المرارة. ولكن يعني في النهاية يعني الوزراء يصبح لديهم ما يسموه باللغة الإنجليزية جلود سميكة تتكسر النصال على النصال.
جميل، سنعود للحديث عن مجلس الوزراء دكتور غازي بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا مع الدكتور غازي القصيبي، فابقوا معنا. حياكم الله مجددا في إضاءات. لا يزال حوارنا أيها الأخوة مع الدكتور غازي القصيبي. دكتور غازي، كنا نتحدث عن مجلس الوزراء وطريقة اختيار الوزراء، سننتقل إلى طريقة العمل داخل مجلس الوزراء. الكثير من الناس يعني لا يعرفون، معظم الناس الحقيقة لا يعرفون تفاصيل العمل داخل مجلس الوزراء، بل اعتبروا أنك كشفت أسرار عندما تحدثت في حياة في الإدارة عن طريقة عمل مجلس الوزراء. أنت من خلال يعني أكثر من عقد كنت فيه وزيرا، كيف تدار يعني كيف يعمل مجلس الوزراء، كيف يدير شؤونه مجلس الوزراء؟
والله شوف، يعني مجلس الوزراء له جانبين او جانبان، الجانب الاداري والهيكلي هذا معروف ومنشور وتنظمه يعني مراسيم وانظمه يعني ما فيها جانب سريه. مداولات مجلس الوزراء في المملكه وفي غير المملكه سريه، وحتى نظام مجلس الوزراء ينص على ان المداولات التي تتم قبل الوصول الى قرار مداولات سريه، وهذا شيء موجود في كل محل في العالم. ولكن تشكيل مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يعني فيه المجلس نفسه تنبثق منه لجنه اسمها اللجنه العامه من 11 وزير، تنبثق من اللجنه العامه،
بس عفوا ممكن نعرف وظيفه اللجنه العامه دكتور؟
بقول لك. طيب. وتنبثق من اللجنه التحضيريه، من اللجنه العامه لجنه
تحضيريه
فرعيه ولجنه تحضيريه. اللجنه التحضيريه تتلقى كل ما ياتي الى مجلس الوزراء، مكونه من 6 وزراء اللجنه التحضيريه، واللجنه العامه مكونه من 11 وزير، وتتخذ القرار.
والفرعيه؟
لا، هي 2،
التحضيريه والفرعيه واحدة.
هي لجنه فرعيه ولكن مهمتها تحضيريه.
الاعضاء اللي في التحضيريه غير الاعضاء اللي في العامه؟
لا، هي جزء من لجنة متفرعة من اللجنة العامة. فيأتي الطلب، يعني تأتي المجلس الوزراء طلبات من وزراء، قرارات، أشياء، فاللجنة نستطيع أن نسميها اللجنة الفرعية هي المصفاة التي تمر بها أي معاملة قادمة لمجلس الوزراء،
اللي تحضر الأعمال
التي قبل التحضير، تقرر مثلا هل تحتاج إلى دراسة قانونية، إذا تحال إلى شعبة الخبراء، إلى هيئة الخبراء التي هي عبارة عن مجموعة من المستشارين القانونيين. أو ترى أن هذا الموضوع يعني ليس من اختصاص مجلس الوزراء بل من اختصاص مجلس آخر، مثلا مجلس البترول الأعلى أو مثلا المجلس الاقتصادي الأعلى، فإذا تعيدها إلى ديوان الرئاسة. كل شيء يمر على مجلس الوزراء يمر أولا على ديوان الرئاسة. يعني عندما يعرض موضوع يعرض على رئيس الديوان الذي يعرضه على خادم الحرمين الشريفين، ثم يقرر خادم الحرمين الشريفين عرضه على المجلس،
رئيس ديوان مجلس رئاسة الوزراء.
نعم. إذا جاء الخطوة الأولى هي اللجنة التحضيرية، أو إحنا نسميها اللجنة التحضيرية أو اللجنة الفرعية. بعدها تقرر اللجنة الفرعية مزيد من الدراسة، أو تقرر أن يذهب إلى اللجنة العامة. اللجنة العامة لا يعرض شيء على مجلس الوزراء إلا بعد أن يناقش بالتفصيل وفي تفاصيله، ويحدث النقاش، قد يكون نقاش عنيف وقد يكون نقاش لطيف، وقد إنما يحدث نقاش يعني يقتل الموضوع بحثا ودراسة في اللجنة العامة. ثم ينتهي بتوصيل.
طيب بس عفوا دكتور، اللجنة التحضيرية واللجنة العامة، إذا كان مجلس الوزراء يعقد اجتماعه بشكل دوري أسبوعي،
نعم،
هذول كل متى يجتمعون؟
اللجنة التحضيرية تجتمع في نهاية الأسبوع عادة مساء الأربعاء،
اجتماع واحد أسبوع،
اجتماع واحد أسبوع، واللجنة العامة تجتمع يوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الوزراء. ولكن طبعا يعني ما تجتمع لتناقش القرارات التي سيناقشها المجلس في ذلك اليوم، إنما ستناقش يعني
الأسبوع الثاني
الأسبوع القادم أو الذي بعده. فعندما يأتي القرار لمجلس الوزراء يأتي جاهزا لاتخاذ قرار بالنسبة له، إن كان يحتاج إلى دراسة قانونية فقد درس دراسة قانونية، إن كان يحتاج إلى دراسة اقتصادية فقد درس دراسة اقتصادية، إن كان يحتاج إلى استطلاع مختلف آراء يعني وزارات مختلفة، هيئة الخبراء تستدعي جميع الجهات التي
لها علاقة،
وقد تستدعي ناس من الجمهور. يعني إذا كان موضوع تجاري قد تستدعي تجارة مثلا، وتستدعي خبراء من الغرف التجارية والصناعية. فعندما يأتي القرار المجلس يكون جاهزا للتصويت. أحيانا المجلس جاهزا لإقراره يعني. أحيانا المجلس في الغالبية العظمى يرى أن القرار بالفعل جاهز،
يعني ممكن التصميم. يقدم مثلا في مسألة واحدة قرار وفي رأيين أنه هذه وجهة نظر أولى وهذه ثانية وهذه ثالثة مثلا.
جدا جدا
أنه وهذا مرفوع من هيئة الخبراء تقول أنه هذا رأي وهذه سلبيات وإيجابيات.
أحيانا يجتمع هيئة الخبراء سبعة مندوبين، ثلاثة يرون رأي وأربعة يرون رأي، ولكن اللجنة العامة تحرص على الخروج برأي واحد لمجلس الوزراء. أحيانا المجلس عندما يبدأ في مناقشة الموضوع يرى أنه رغم هذه الإجراءات كلنا الموضوع لم يستكمل، أنه ليس ناضجا لاتخاذ قرار، فيعيده إلى الجهة التي يختارها.
هذا مجلس الوزراء.
نعم. قد يعيده اللجنة العامة، قد يعيده لهيئة الخبراء، وقد يشكل لجنة من فرعية أو لجنة يعني مؤقتة من أعضائه لدراسة الموضوع. يعني لا يبت في قرار إلا بعد أن يرى المجلس أنه استوفي جميع الأسباب ويعني بحث من جميع جوانبه. وأنا في الواقع يعني بكل موضوعية أقول أن البحث الذي يسبق القرارات يعني وبحث موضوعي وبحث دسم وبحث شامل، لا يعني ما في أي قرار يتخذ ارتجالا، ما في شخص يقول والله تعالوا
أنا رأيي سووا كذا بالموضوع،
أنا رأيي هذا القانون أقره يعني بالفعل. بل أحيانا يمكن يشعر المواطنون، قد يشعر المواطنون أن بعض الأنظمة وبعض الأشياء تتأخر، لأن بالفعل تمر بسلسلة. طبعا يعني لما تتكلم عن مجلس الشورى، مجلس الشورى نظامه ينص على اختصاصه بأشياء يشارك مجلس الوزراء فيها،
يحيلها رئيس مجلس الوزراء
أو يحيلها إلى مجلس الشورى، وأحيانا تبدأ في مجلس الشورى. عندك مثلا الأنظمة، الامتيازات، المعاهدات، الاتفاقيات، يعني جميع الأشياء هذه يشارك مجلس الشورى في صنعها. فإذا عندما يأتي القرار لمجلس الوزراء يكون قد مر مجلس الشورى، قد مر بلجنة فرعية، قد مر باللجنة العامة،
يعني أشبع بحثا،
يعني
بحثا
يأتي بشكل متكامل، ولا يأتي أي موضوع لجدول الأعمال إلا إذا مر.
بس هالتفاصيل ما تساهم أحيانا في خلق شكل من أشكال البيروقراطية في العمل؟
يعني شيء تسميه بيروقراطية، ولكن مواضيع عندما يكون لها أكثر من جانب لابد أن يمثل كل جهة الجانب الذي له علاقة بالموضوع. يعني أحيانا المواضيع متشابكة، أكثر المواضيع يندر، ما في موضوع متعلق بوزارة. يعني أفرض أني أنا أبغى عندي موضوع متعلق بوزارة العمل، في الغالب الأعم له جانب مالي، فإذا له وزارة المالية، أو له جانب متعلق بالخطة الخمسية، فإذا وزارة الاقتصاد، وهلم جرى في كل المواضيع يعني.
لكن لا يمكن
طبعا عفوا قد يأتي موضوع من الوضوح ومن السهولة ومن هذا، بحيث أنه ما يحتاج يعني أحيانا يذهب وزير إلى مؤتمر ويقدم تقريرا، هذا التقرير يقرأ، لا يحتاج
يمر على اللجنة التحضيرية
يعني. في الغالب الأشياء التي أقولها
في القضايا اللي تحتاج إلى دراسة
تنظيمية التشريعية، الأمور التي يعني تشرع القرارات، قد يعني يأتي قرار أحيانا لا يحتاج إلى الدورة هذه كلها.
لكن هل يلجأ مثلا، هل يتم التعاطي من خلال أي وزير في وزارة معينة إذا كان لها علاقة بوزارة المالية بوزارة المالية مباشرة، أم لابد أن يتم التعامل من خلال مجلس الوزراء؟
لا هو الذي يحصل أن عندما يحال الموضوع إلى شعبة الخبراء يحال بتوجيه معين، إما من اللجنة العامة وإما من اللجنة.
بس كل وزارة ترفع مباشرة إلى المجلس، ما ترفع إلى وزارة
ثانية؟ لا الوزارة لا ترفع إلا إلى الملك مباشرة، أو إلى رئيس الديوان لعرضها على الملك. ما في وزارة تخاطب وزارة في موضوع يتعلق بمجلس الوزراء. ولكن عندما يكون له جانب، اللجنة الفرعية واللجنة العامة توجه بأسماء الوزارات المعنية، فاللجنة رئيس هيئة الخبراء يخاطب كل وزير ويطلب منه اختيار مندوب، العادة في خلال أسبوع أو 10 أيام، يعني يجتمع المندوبون ويدرسون الموضوع. قد كما قلت لك قبل قليل قد يصلون إلى توافق، هذا يحصل في حالات كثيرة، وقد ينقسمون إلى آراء، قد ينقسمون إلى ثلاثة آراء، فتأتي إلى اللجنة العامة وفي الموضوع أكثر من قرار، أكثر من خيار، فاللجنة العامة ترجح. وقد أيضا اللجنة العامة ترى أن تذكر لمجلس الوزراء أن هناك الموضوع أكثر من خيار، ففي النهاية يصبح الرأي النهائي للمجلس.
طيب عادة دكتور كم ساعة يعني متوسط اجتماع مجلس الوزراء؟
يعني في الغالب العام من الحالات ما بين 2 إلى 3 ساعات. يعني
قد يكون في استثناءات أكثر أو أقل.
يعني المجلس عادة يبدأ الاجتماع في حوالي 2:30 ظهرا وينتهي 4:30 أو 5. أحيانا قد يستمر الموضوع إلى ما هو يعني قد يستغرق ثلاث، في حالات نادرة يمكن أن يستغرق أكثر من 3 ساعات.
جميل. جاء موضوع إلى اللجنة التحضيرية، واللجنة التحضيرية أحالته إلى الهيئات لها علاقة، ثم رفع إلى اللجنة العامة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وجرى تداوله في مجلس الوزراء. في مجلس الوزراء كيف يتم طرحه؟ يتم طرح الموضوع وتقرأ الآراء؟
في مجلس الوزراء الأمانة العامة تعد ملخصا دقيقا جدا وموضوعيا للمعاملة يتضمن مسراها منذ ولدت.
اللي بالملفات اللي نشوفها معكم بالتلفزيونات.
نعم هذا جدول الأعمال. يعني يتضمن انه هذا خلينا نفترض ان انا نقول مثلا وزير العمل رفع معامله فمذكره الامانه تقول انه رفعت هذه وحيلت من ديوان الرئاسه بتاريخ كذا الى اللجنه الفرعيه التي رات فيها كذا ثم الى اللجنه العامه ثم الى يعني كل معامله معها ملخص
لتراوح دورتها الاداريه
مو بس دورتها الاداريه وما طرح من اراء يعني عندما تقرا المذكره كل عضو في مجلس وزراء يكون لديه تقدر نقول نسميها تاريخ المعاملة بالضبط الظروف التي يعني مرت بها الآراء التي فعندما
وهذا أنتم تشوفونه أثناء كل جلسة ولا قبل يصير معكم؟
لا هذا يصل يعني يصل ملخص قبل كل جلسة ولكن التفاصيل تقرأ في الجلسة بس يأتي ملخص وافي قبل الجلسة
علشان التحضير من أجل التحضير
نعم عندما جميل. عندما يقرأ هذا الموضوع
من قبل الأمانة العامة
نعم
أو الأمين العام
الأمين العام وهذا الملخص الحقيقة يعني إنجاز لي أن أقول أنه يعني يعد بطريقة متقنة يعني بالفعل الوزير لا يحتاج لكي يعرف كل شيء عن هذه المعاملة إلى أكثر من مذكرة بعد أن تقرأ المذكرة رئيس الجلسة لو في الواقع خادم الحرم في معظم الحالات خادم الحرمين الشريفين قد ينوب محل أحيانا ولي العهد يلتفت الوزراء ويطلب الرأي لا يبدأ هو باتخاذ موقف إنما يترك المجال في حالات كثيرة يعني يمر الموضوع بدون نقاش طويل يعني المعاهدات اتفاقيات الدولية درست
إجراءات رسمية
يعني وأحيانا طبعا يكون نقاش خفيف أو نقاش بسيط وأحيانا يكون نقاش طويل ممكن أن يكون نقاش طويل جدا
نقاش ولا كل واحد يطلب من كل واحد من الوزراء أنه يبدون الرأي فكل واحد يبدأ رأيه
لا ما يطلب من كل واحد
يطلب من لديه
من لديها من يرغب أحيانا يعني في موضوع قد يكون بعيد عن اهتمامات الوزير لا يرى من المناسب أن يتحدث فيه إنما كل من يريد أن يتحدث يعطى له المجال للحديث ولا يوجد قيد يعني ما عندنا في مجلس وزراء مثلا انه ما لك الا 10 دقائق ولا ما لك الا دقيقه ولا ما في شيء من هذا النوع يعني تتم يعني بروح طيبه بروح وديه ما فيها لان المجلس عدده قليل ما فيها ان لك 4 دقائق ولا 5 دقائق
انتهى وقتك
او انتهى وقتك وممكن تطلب المداخله
هذه تصير احيانا في المجالس اللي فيها اعداد بالعشرات بالضبط يعني بالضبط فوق ال50 و100
بالضبط فيعني في معظم الحالات أنا أقدر أقول الغالبية العظمى من الحالات يصل المجلس إلى توافق إجماع يعني الجميع موافقون على هذا الرأي في حالات قليلة قد لا يكون هناك توافق قد يتطلب الأمر التصويت وإذا في هذه الحالة يطلب الرئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء أو خادم الحرمين الشريفين يطلب التصويت عليه وتم التصويت بحرية تامة والرأي الذي يفوز
تصويت علني بطبيعة الحال أنه اللي يوافق
يعني نعم يعني هي الأعداد صغيرة أصلا
أي.
بس هذا يعني ما تحصل إلا قليلا يعني
تصويت.
بعد التصويت يعني
طيب هل مثلا رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين أو من ينوب ولي العهد أو من يكون نائبا لمجلس الوزراء أيضا يصوت؟
في الغالب الملك يكتفي بالاستماع وبيعني يعني الملك يتمتع بتقدير ومحبه واحترام يعني كبير جدا من جميع
بالاضافه ان صلاحياته الدستوريه ايضا
بالاضافه الى صلاحيات يعني فلذلك يعني هو يعرف انه لو تكلم براي قاطع في الموضوع هذا الموضوع يحسم فهو في المواضيع التي فيها اكثر من راي يحرص على ان يترك للاعضاء المجال طبعا احيانا قد يعني يقول ان رايي في الموضوع بهذا الشكل ولكن لن اصر عليه ممكن يعني
ويحدث هذا مر يعني اكثر من مره
يحدث يعني احيانا يقول انا يعني أنا رأيي ولكن إذا كنتوا ترون أنتوا هذا الشيء ما في مانع
ثم بالتصويت بنتيجة التصويت يصير يعني الكفة اللي أصواتها أكثر هي اللي يقرر تقريبا
بالعدد الأغلب
طيب لكن هل يعني بعض الناس يظن أنه في أعضاء في مجلس الوزراء سواء الملك أو ولي العهد عنده صوت بأكثر من صوت مثلا
لا 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 هو في الواقع في كأي مجلس إدارة إذا تصوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس بس هذه موجودة في كل مجلس إدارة وموجودة في نظام مجلس وزراء
بس
نعم
أي إذا تصوت الأصوات
يرجح الجانب الذي معه يعني المفروض في الرئيس في كل مجلس أن لا يصوت ولكن يكون صوته مرجحا فيعني الملك بطبيعته الملك عبد الله يحرص على حتى خارج مجلس الوزراء يعني هذه طبعه يعني رجل نقدر نسميه شوري يعني يؤمن بالشورى، يؤمن بتعدد الآراء، يؤمن بالاستماع الأكثر من وجهة نظر، فهو نفسه حريص أن يتكلم الوزراء على أن يسمع أكثر، حتى أحيانا يقول طيب هذا الكلام المعروض هنا ما في وجهة نظر أخرى، ما في وجهة، يعني هو يستحث النقاش.
أتحدث عن الملك عبد الله بشكل أوسع، عندي أكثر من عنصر إذا سمحت لي دكتور غازي بعد فاصل قصير. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الدكتور غازي القصيبي، فابقوا معنا. حياكم الله مجددا في إضاءات، لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور غازي القصيبي والحديث مستمر عن مجلس الوزراء السعودي. دكتور غازي، قبل الفاصل تحدثت عن طريقة إدارة رئيس مجلس الوزراء الملك عبد الله لجلسات مجلس الوزراء. كنت سأسألك، أنت تحدثت في حياة في الإدارة عن طريقة إدارة الملك فهد لمجلس الوزراء، وقلت أنه يعني ديمقراطي، يترك المجال للجميع ويستمع كل الآراء سواء الآراء المحافظة أو المنفتحة، ثم يتخذ بعد ذلك ما يراه مناسبا. قد يكون أحيانا رأيه ميالا إلى هذه الكفة، وقد يكون إلى تلك. أريدك أن تحدثني أيضا بتفاصيل يعني ممكن تصير قبل حياة في الإدارة، الجزء الثاني إذا الله سهل، عن طريقة الملك عبد الله في إدارة مجلس الوزراء.
كما كنت أقول لك قبل قليل، أن الملك عبد الله عرفته منذ سنوات بعيدة، يمكن تعود إلى أكثر من،
أنت قلت في الكتاب أنه عرفته تعود علاقتك فيه إلى 1970،
يعني أكثر من ثلث قرن الآن تقريبا. ومنذ عرفته وهو يعني لديه بعض يعني الصفات الإدارية والسياسية التي لم تتغير، منها الصراحة، يعني إذا كان غير راضيا عن أداء وزارة أو سمع عن، لا يجامل في هذه الناحية، يقول الناس يقولون عنك كذا وكذا، يعني حتى في مجلس الوزراء يطرح ما يقال، أحيانا قد يقال يعني في الرأي العام وفي الصحافة. وأيضا من طبعه أنه لا يحب أن يتخذ قرارا بعد أن يستمع، إلا بعد أن يستمع إلى آراء، ولا يحب أن ينفرد باتخاذ قرار دون أن يسمع فيه رأيا، ولا أن يسمع فيه رأيا واحدا. هذا ينعكس على طريقته في إدارة مجلس الوزراء، كما ينعكس على طريقته أيضا في إدارة الأعمال اليومية للدولة. يعني أي قرار يتخذه يحرص أن يكون قبل أن يتخذه أن استمع إلى آراء، على الأقل آراء ذوي، طبعا ما أتكلم عن القرارات الروتينية العادية، أتكلم عن القرارات يعني الأساسية. وفي مجلس الوزراء يعني هو حريص جدا على أن يستمع إلى أكبر قدر ممكن
من الآراء،
حتى أحيانا كما ذكرت لك أحيانا يقرأ الموضوع يبدو أن هناك موافقة، لأن لا أحد يعني في عملنا يكاد يكون، أو في عمل كل مجلس، إذا قرأ موضوع ولم يطلب أحد الكلمة كأنه يكون أن الجميع موافقون، فأحيانا هو يستحث النقاش. طيب ما لم أسمع شيء،
إجماع سكوتي يصير،
يعني إجماع يعني تسميه إجماع سكوتي يعني.
طيب،
وهذا يحصل كما قلت في الأشياء التي معاهدات الاتفاقيات التي يعني
الروتينية والتقليدية. قبل قليل دكتور أنت ذكرت أنه أحيانا رئيس مجلس الوزراء أو الملك يبدي رأيه ويقول أنا عندي وجهة نظر كذا، لكن أنتم لكم يعني حرية الاختيار وإبداء وجهة النظر. يبدي أحيانا الناس وجهة نظر تختلف مع الملك؟
جدا جدا،
ويكون هذا بشكل طبيعي
يعني، ولا يعني هو يستمع ويعني لا يتفق معك في الرأي، طبعا يعني مع كل الاحترام اللائق بمقامه وباحترام الأعضاء الشديد له، يحدث هذا أحيانا يعني، وهذا لا يزعجه لا يزعجه أن يسمع آراء تختلف عن رأيه هو. وفي النهاية هو صاحب القرار، لا يناقش أحد، يعني نحن جميعا نعرف أنه في النهاية هو صاحب القرار، ولكن صاحب القرار بمشيئته وإرادته لا يريد أن يتخذ قرارا إلا بعد أن يسمع إلى جميع الآراء بما فيها الآراء التي قد لا تتفق مع رأيه. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني
بس نحن تشجع يعني أقصد طبيعته في التعاطي مع الأشياء، تشجع أحيانا بعض الوزراء على أن يبدوا آراءهم حتى لو كانت مختلفة معه.
جدا جدا، وبعدين أنا أعتقد أن احنا لا يستطيع أن نتكلم عن مجالس وزراء أخرى أنا يعني، ولكن أعتقد أنه احنا
ما
يعني
ما قد جربت تشتغل في مجالس
يعني أخرى، يعني يسمع من بعض زملائه، ولكن أعتقد أنه ما يدور في مجلس، وهذا ليس مجاملة لأحد، ما يدور في مجلس الوزراء السعودي من نقاش موضوعي ومن حرية ومن إبداء في الرأي يعني إلى أبعد الحدود، أعتقد أنه ربما لا يوجد في كثير من مجالس الوزراء على الأقل العربية، أعتقد ولا أجزم. وهذا طبعا يعني في النهاية من حسن حظ الوطن أن يكون هناك أن تسبق اتخاذ أي قرارات يعني آراء.
من حسن حظ الوزراء بعد أنه يناقشون في جو.
من حسن حظ الوزراء أن يجدوا رئيسا يعني يسمح بهذا الهامش الكبير من.
أنت عملت في ثلاث وزارات مع الملك خالد رحمه الله ومع الملك فهد رحمه الله ومع الملك عبد الله.
نعم.
هل كان في تباين في الأداء كبير في تقديرك؟
الملك خالد رحمه الله، جلالة الملك خالد، كان يعني ميالا إلى تفويض السلطات، لم يكن يباشر العمل اليومي بنفسه. بمجرد تولي العرش أصدر أمرا ملكيا يقضي بتفويض
الملك فهد
ذاك الوقت
ولي العهد
بأمور الدولة اليومية، ووزع هذا على الوزراء، فكأنه يعني أبقى لنفسه الخطوط العامة والتوجهات، وهو لم يكن يرأس جلسات مجلس الوزراء إلا في حالات نادرة. يعني جلسة الميزانية أيضا ما تذكر أنت ولا كنت ذلك الوقت في الابتدائي ولا في يمكن في الحضانة.
تبي على الأقل أقرأ بالأرشيف
على الأقل تقرأ جلسات مجلس جلسات الميزانية يحضرها كان دائما رحمه الله. عندما تكون جلسة على الطابع يعني بالغ الأهمية منعطف هام أو شيء يعني كان يرأسها بمعدل مرتين أو ثلاثة في السنة، ولكن كان يعهد بإدارة الجلسات إلى ولي العهد ذلك الوقت. وأحيانا ولي العهد في ذلك الوقت أيضا كان يعهد إلى النائب الثاني
الأمير عبد الله ذلك الوقت.
نفس الشيء في حياة في عهد الملك فهد رحمه الله، كان أحيانا كان يعهد إلى الأمير عبد الله برئاسة المجلس، وأحيانا أيضا يعهد إلى في حالة عدم وجود الأمير عبد الله يعهد إلى النائب الثاني اللي كان ذلك الوقت الأمير سلطان.
الأمير سلطان. طيب تحدثت عن طبيعة الملك فهد، في كان يعني كانت السياسة يعني ثابتة مثل السياسة السعودية العامة تقريبا في إدارة المجلس؟
والله هناك يعني هناك وجوه شبه كثيرة، يعني كل من العاهلين حريص على أن يكون هناك يعني نقاش صريح وأن تبدأ الآراء وأن يترك لكل وزير الحرية، يعني حتى أنه أنا لم أشهد الفترة التي سبقت قدومي للمجلس، ولكني في أول جلسة في التشكيلة التي دخلتها وزيرا قال
بعد السفارة في لندن تقصد
لا
ولا في الأولى؟
لا في الأولى. كان الولي العهد يقول أنه في الماضي أنه بعض عندما يكون هناك تصويت بعض الوزراء يمتنع عن التصويت، فهو يقول أرجوكم ما في داعي أن يمتنع أحد عن التصويت، الجميع يجب أن يبدو رأيهم. في أول جلسة قال أرجو من الجميع أن يبدو رأيهم وأرجو أن لا يمتنع أحد عن التصويت.
بعدين ما عاد صار أحد يمتنع.
ما عاد في أحد
إلى الآن تقريبا.
إلى الآن.
الامتناع عن التصويت كان بسبب أنه ما عند الوزير أحيانا يعني رؤية واضحة أو.
والله أنا يعني هذا لم هذا حصل ظهر في قبل دخول الوزارة، فيمكن يعني أو رغب في أن الوزير لا يتخذ موقف موضوع لا يهم وزارته. أحيانا ترى يعني مو كل الموضوعات الوزير يهتم فيها قد يكون موضوع بعيد الصلة عن وزارته،
فما عنده رأي محدد،
ما يشعر أنه لا يهمه كثيرا.
طيب في حياة في الإدارة أشرت أيضا إلى أنه الوزراء عندهم منهجين تقريبا في التعاطي مع القضايا الإدارية، منهج محافظ إن صحة العبارة ومنهج منفتح أو يعني أسلوب دفاعي هجومي إن صح التعبير، لا يزال تقريبا.
والله أعتقد هذا التقسيم يعني يعني يجب أن ننظر للأمور في إطارها الزمني. في ذلك الوقت كانت المملكة مقدمة على ثورة تنموية، وكانت ثورة هائلة بكل المقاييس، وكانت يعني تخيف الكثيرين من الناس بما فيهم الوزراء. الوزراء بشر. هل نحن ذاهبون إلى 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 مغامرة مجهولة بتبنينا الخط الخمسية الثانية؟ هل هذا الانفتاح على العالم بهذا الشكل؟ فكان من الطبيعي أن يكون هناك معسكران، معسكر يود التريث والتأني، ومعسكر يود المضي. الآن الأمور لم تعد بهذا الوضوح، يعني أصبح الآن أعتقد أستطيع أن أقول أن كل موضوع يعالج في ضوء يعني خصوصيته. يعني ما أعتقد
بس دكتور في كل شؤون الحياة يعني في ناس منفتحين في تعاطيهم مع الأشياء وفي ناس أكثر محافظة،
يعني هذا طبيعة البشر. بس في ذيك الفترة كان الموضوع واضح
بارز
على السطح، لأن كان هناك قرارات كثيرة يعني كانت تتطلب إما أن نمضي في التنمية بكل تبعات هذا القرار، وإما أن يعني نأخذ الأمور ببطء.
وكانت في تقديرك شخصية الملك فهد المنفتحة دفعت بالتنمية بطبيعة الحال؟
بالتأكيد، لأنه قرار التنمية يعني أو قرار يعني التصنيع، قرار
التعليم الكبرى،
يعني كان هذه القرارات كانت يعني في وقتها يعني تكاد تكون يعني
ثورة يعني إدارية
راديكالية. يعني إنشاء من كان يصدق ذاك الوقت دولة مثل المملكة يعني بتسوي أكبر مدينتين صناعيتين في الشرق الأوسط، يعني كان يبدو الموضوع
حلما. وأنت أشرت إلى هذا، إلى أنه الكثيرين كانوا يعني حتى من الشركات الأجنبية
ما كانوا يصدقون،
بل كانوا يعني يجزمون بفشل مشاريع منها،
حتى كانوا كثير من المواطنين، وأنا أعتقد أنهم نيتهم كانت حسنة، كانوا يقولوا لن تنجح هذه الصناعات وستأتينا يعني عمالة أجنبية، يعني في مخاوف
طبيعي
أكيد مشروع، لكن لابد كان من اتخاذ قرارات حاسمة واتخذت.
الآن باتت الأمور يعني تجاوزت
الآن، الآن تجاوزت هذا الحد. الآن ما أظن في أحد عندما يتخذ قرار الآن بإنشاء مدينة اقتصادية جديدة وبتطوير مدينة صناعية جديدة، أصبح الموضوع يعني بالعكس موضع ترحيب الجميع. ما عاد في أحد يقول لا جماعة تعالوا يعني قد
ما نبيه،
ما نبغيها، أو هذا الموضوع بيجيب لنا عمال، خلاص العمال بلد مليان عمال. فهذيك يعني هذيك الفترة،
بس لازال عند المجتمع بعض التحفظات من بعض أشكال الانفتاح وما قد تجلبه مثلا للمجتمع من زعزعة في الهوية.
صحيح، هذا صحيح، ولكن
هذا يدرس أيضا مع عندكم مثلا يتم تناول هالطروحات
يعني حسب الموضوع. بعض الموضوعات بطبيعتها تثير أشياء من هذا النوع، ولكن لم يعد بالحدة التي كانت عليها قديما، لأنه هذه كانت يعني إحنا يعني من اقتصاد يمشي ببطء ومجتمع يمشي ببطء إلى مجتمع يعني قرر أن يتبنى التنمية السريعة. الآن إحنا صرنا مع التنمية تقريبا ربع قرن، فلم يعد هناك الآن شخص يتخوف من التنمية بقدر ما هو يعني ما كان في الماضي. يعني حتى لو كانت لديه مخاوف لم تكن بالعنف والشدة التي كانت عليهما في الماضي.
هل يعني
لذلك يعني عندما تبحث الأمور في اللجنة العامة، لا تبحث من وجهة نظر أن هذا ليبرالي وهذا محافظ، تبحث من وجهة نظر الموضوع في حد ذاته. يعني قد أنت تتخذ اليوم ما يعتبره البعض موقفا محافظا، ثم في نفس اليوم في موضوع آخر.
حتى أول ما كان فيه أنه هذول محافظين، بس كان هذه رؤيتهم مقابل رؤية آخرين يرون.
صحيح،
أكيد ما تقدم دائم الآراء أنه هذا رأي المحافظين.
لا لا لا, رأي. لا 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 بالعكس، يعني أنا هذا توصيف أتمني في مرحلة لاحقة، بس كانت التوجهات في معظم الحالات واضحة.
طيب دكتور، يعني طرأ في ذهني سؤال قبل قليل وأنت تتحدث عن أثر يعني أنه المواطن دائما يكون في صوب اهتمام مجلس الوزراء ممثلا برئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء. هل يتم مثلا أحيانا استطلاع لآراء مواطنين في بعض القضايا ويستند إليها أثناء درس القضايا والأمور في مجلس الوزراء؟
عندما تهم عندما يعني الموضوع المعروض أو القضية المعروضة تهم قطاعا أو شريحة من المواطنين، يتم استطلاع رأي هذه الشريحة
من قبل مجلس الوزراء ولا من قبل
يعني جهات عن طريق الهيئة الخبراء. كما ذكرت لك قبل قليل، الهيئة الخبراء تستدعي مندوبين، وقد تكون قد يكون نفترض الآن موضوع يتعلق بجمعية خيرية، ممكن أن يستدعى أناس يعملون في الحق الاجتماعي، لا غير مسؤولين، حتى
مسؤولين أقصد في الحق الاجتماعي يعني في عن الجمعيات الخيرية.
نعم، ووقس على ذلك المواضيع الأخرى
في كل موضوع يؤتى بأهل الخبرة، يعني
عندما يتطلب عندما يمس الموضوع مصالحهم مباشرة في الغالب يكون لهم نوع من يعني من إدخال آرائهم في صلب القرار. يعني أنا أذكر مثلا يعني مجرد مثل، أتى موضوع يتعلق بتسعير الأدوية، فكان التجار الذين يتعاملون بالأدوية لهم دور في المداولات التي سبقت وصول القرار إلى مجلس الوزراء وهلم جرا.
طيب دكتور، تحدثت أنت لما كلفت بوزارة الصحة وأشرت إلى أنه في هذه الأثناء عطلة نهاية الأسبوع كان أكثر من مواطن يتلقى التهنئة بعد أن سمع من مصادر مطلعة أنه سوف يكون وزير الصحة الجديد. الآن فيه يعني تكهنات تملأ الأرجاء ورسائل جوال وكلام في منتديات أنه فلان الوزارة الفلانية، فلان الوزارة الفلانية، فلان على ماذا؟ طبعا بطبيعة الحال التكهنات يعني قائمة على تكهنات، بس وش اللي يخلي الناس على ماذا يبنون تكهناتهم؟ يعني خرص ضرب عشوة تأتي؟
والله شوف، أنا أعتقد أنه يعني خليني أقول لك مثلا عن ماذا حدث في التشكيل الوزاري الذي دخلته لأول مرة في عهد الملك خالد رحمه الله. في ذلك العهد يعني كان التغيير الوزاري كبيرا وشاملا، وكان هناك رغبة في بالفعل في يعني إعطاء يعني تشكيل مختلف،
دفعة جديدة، يعني
تشكيل مختلف عن يعني عن المجالس الوزراء السابقه، يعني نقدر نقول مجلس تنموي او مجلس تكنوقراطي او شيء من هذا النوع. فماذا حدث؟ سئل اشخاص كثيرون عن من يرشحون للوزاره، يعني عدد من المسؤولين كان مثلا أقول لك ترك أنت من تعتقد أنك يصلح الوزارة فتقدم لستة. أنت لما تسأل عن من تعتقد أنه يصلح الوزارة بطبيعة الحال تعتقد أنك أنت مرشح الوزارة ولا لما سئلت هذا السؤال فأصبح عدد كبير من الناس
يعني بطبيعة الحال أنا مرشح
لأنه ما دام أنت سئلت من ترشح الوزارة طبعا قد يكون هذا السؤال ما هو من الشخص
اللي تجاوز الوزارة يعني أكيد
فعندك جزء من التكهنات يأتي من 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 هذا السبيل. طبعا الآن هذا بعد أن الموضوع صار يعني مؤسس لم يعد هناك
خلال اللجنة
أي ما عاد أحد يعني ممكن اللجنة تستفسر ولكن لم يعد أحد يعتقد لأن مجرد أنه سئل بس أحيانا هذا يحصل. أحيانا تجلس أنت مثلا مع مسؤول ويأتي ذكر إنسان مسؤول كبير في الدولة فيثني عليه بكلمة عاطرة تستنتج منها
أنه خلاص أنه الوزير
سوف يصبح وزيرا أو نفس الشيء وقد المسؤول يقوم بعمل ويسمع كلمة وولاة الأمر لدينا يعني مؤدبون ومهذبون ويعني يشجعون يرفعون الروح المعنوية للمسؤولين يقولون لهم كلمات طيبة. أحيانا قد المسؤول يعتقد أن هذه الجملة هي عبارة عن تهيئة
أي للوزارة.
أحيانا طبعا ناس يروجون لأنفسهم يعني وهذه حالات نادرة هو يشيع أنه سوف يصبح وزيرا فعندما تجمع هذه الأشياء كلها أحيانا في ناس
شكل بس دكتور أنت مريت بأكثر من تشكيل وزاري كنت فيه وزيرا وأكيد أنك سمعت معظم هالتكهنات.
نعم.
كم تعتقد أنه نسبة كم تصدق هالتكهنات نسبة يعني من بالمية؟
والله أنا أعتقد أن يعني في تجربة الخاصة الغالبية العظمى منها لا تقوم على أساس
ما لها أصل
لأن يعني هناك شيء بسيط قاعدة معروفة الذين يتكلمون لا يعرفون والذين يعرفون
لا يتكلمون
فيعني أكثر في العادة أكثر الترشيحات هذه
لا تصدق.
وبعدين أحيانا أفرض أنه حصلت مشكلة معينة مثلا خلينا نقول مثلا حصل انطفاء للكهرباء وانا اضرب هذا المثل
لانه
كنت وزير كهرباء فما يعني ما لا اقصد بغيري يجيك واحد يقول لك شوف الكهرباء انطفت انا اعتقد انه بيجي وزير جديد للكهرباء يعني او احيانا الناس يعني
تحليلات قائمه على تحليلات غير قائمه على معلومات
قائمه على اشياء غريبه جدا احيانا بالفعل غريبه جدا.